التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الميجر جنرال توماس تيرنر قائد القوات الأمريكية والعراقية في شمال العراق اكتشاف عدد من الحجرات الصغيرة التي تستخدم كما يبدو في أعمال تعذيب طائفي. جاء الإعلان في وزارة الدفاع في واشنطن، وأضاف الجنرال أن الغرف ويتراوح عددها بين 2 و3 عثر عليها في آيار أو حزيران الماضيين على مسار نهر ديالة، وقال أنها تظهر أن العنف الطائفي انتشر من بغداد إلى أجزاء أخرى من العراق حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. جاء في تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي عن المعلومات الاستخبارية لفترة ما قبل الحرب في العراق، جاء فيه أن رئيس النظام العراقي السابق لم يكن على علاقة بأبو مصعب الزرقاوي ومساعديه في تنظيم القاعدة. الديمقراطيون قالوا من جانبهم أن ذلك يقوض تبرير الرئيس الأمريكي جورج بوش لشن الحرب في العراق. لجنة المعلومات الاستخبارية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي كشفت عن وثائق سرية اليوم يتعلق بعضها أيضا بدور معلومات غير دقيقة قدمها المؤتمر الوطني العراقي المعارض في الخارج في مسار الحرب حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. أعلنت وزارة الصحة أن 1500 شخص قتلوا في بغداد الشهر الماضي، ما يسجل انخفاضا بنسبة 14% مقارنة بعدد القتلى في شهر تموز. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حكيم الزاملي وهو مدير عام في الوزارة أن مشرحة بغداد تسلمت 1584 جثة لأشخاص قتلوا في هجمات خلال شهر آب. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في الأمن في السليمانية قوله أن قوات الأمن اعتقلت فايق محمد كولبي زعيم الحل الديمقراطي الكردي، وهي جماعة على علاقة بحزب العمال التركي الكردي. قتل مسلحون 3 مدنيين في ديالة، 2 في الخالص والثالث أمام بيته في بعقوبة قرب كركوك. قتل مسلحون الشيخ خلف إبراهيم من الجبور حسب مصدر في شرطة الحويجة، أضاف أن مسلحين اشتبكوا أيضا مع قوات أمريكية قرب المدينة. هاجم مسلحون دورية للجيش العراقي على الطريق بين سامراء وبغداد فقتل جندي واحد وأصيب 2. في تكريت قالت الشرطة أنها عثرت على 3 جثث لأفراد يعملون في حماية المنشآت النفطية كانوا قد اختطفوا قبل يوم واحد. في الديوانية عثرت الشرطة على جثة مترجم كان يعمل مع القوات الأمريكية وكان قد اختطف قبل 3 أيام. تم العثور على 6 جثث في بغداد وجثة في بعقوبة تحمل آثار تعذيب وإطلاقات نارية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي نيكولاس بيرنز اليوم أن مجلس الأمن سيشرع في صياغة مشروع قرار الأسبوع المقبل بشأن عقوبات من شأنها أن تفرض على إيران بسبب برنامجها النووي. بيرنز قال متحدثا في برلين أن الموضوع سيناقش في مجلس الأمن بعد أن تجري قوى العالم الكبرى محادثات عن طريق الهاتف يوم الاثنين المقبل 11 من أيلول.
وجهة النظر الأمريكية هي أننا سنطرح هذه القضية أمام مجلس الأمن وسنضع صيغة مشروع قرار بعد النقاشات سنجريها يوم الاثنين وربما محادثات أخرى في بداية الأسبوع المقبل. وعندما سيصل وزراؤنا لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع اللاحق سيرغبون بالتأكيد في أخذ هذا الموضوع على عاتقهم ونأمل في أن يضعوا قرارا حول العقوبات.
يذكر أن إيران رفضت طلبا من الأمم المتحدة لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم في موعد أقصاه الشهر الماضي وإلا واجهت عقوبات محتملة، غير أن مجلس الأمن منقسم على نفسه بشأن هذه العقوبات. اليوم أيضا التقى علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي في روما في محادثات حول الخلاف الخاص ببرنامج إيران النووي. وأصدر مكتب برودي بعد اللقاء بيانا جاء فيه أنه أبلغ لاريجاني أن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم أمر في صالح إيران. رفعت إسرائيل اليوم حصارها البحري على لبنان، وقالت ميري إيزن الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية أن قوة بحرية تابعة للأمم المتحدة تسلمت المهام ومنها مهمة ضمان عدم وصول أسلحة إلى حزب الله. هذا وتقود إيطاليا حاليا قوات دولية تضم سفنا فرنسية ويونانية للطواف في المياه الإقليمية اللبنانية، ومن المحتمل أن تشرف ألمانيا على العملية. مسؤول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان الميجر جنرال ألان بيليغريني قال اليوم أن الحصار يقوض بشكل كبير اقتصاد لبنان. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، كما سنتعرف على عناوين الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في عمان والقاهرة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، فالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي والمتعلق بغلق قناة العربية لمدة شهر بسبب الممارسات الغير مهنية لبعض مراسليها في العراق كما جاء في القرار، أثار حفيظة العديد من الصحفيين العراقيين الذين عبروا عن تخوفهم من أن يكون هذا القرار بداية لمصادرة حرية الرأي في العراق. من ناحيته استغرب مراسل العربية في بغداد ماجد حميد من هذا القرار، مشيرا إلى أن قناة العربية تغطي الأحداث بحيادية في العراق. التفاصيل في سياق تقرير أحمد الزبيدي.
اجتمع مجلس الوزراء في جلسته 17 المصادف 7 من أيلول عام 2006 واتخذ القرارات التالية: رقم 1 إغلاق قناة العربية لمدة شهر كإنذار نتيجة ممارسات غير مهنية من مراسليها في تغطية الأحداث في العراق.
في قرار ليس هو الأول من نوعه، قررت الحكومة العراقية خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس غلق مكتب قناة العربية العاملة في العراق، مشيرا خلال الإعلان الرسمي للقرار الذي تلاه المتحدث الرسمي عنها الدكتور علي الدباغ أن قرار الإغلاق جاء بسبب التصرفات اللامهنية لبعض مراسلي مكتب بغداد، مما دفع بالحكومة إلى توجيه كتاب إنذار لمكتب العربية ليأتي قرار الإغلاق بعد ذلك. قناة العربية دافعت عن وجهة نظرها في نقلها للأحداث بأنها كانت حيادية كما جاء على لسان مراسلها ماجد حميد.
حتى تمام الساعة 7 تحديدا وصل عدد من رجال الشرطة إلى المكتب وكانوا يجلبون كتاب موقع من السيد فرهاد نعمة الله سين الأمين العام لمجلس الوزراء، يقول فيه أنه قرر المجلس بتاريخ 7/9/2006 بإغلاق مكتب العربية لمدة شهر. وأيضا كان يذكر بالتحديد أنه مراسل العربية ماجد حميد قد أعطى معلومات من مصادر لم يكشف عنها، وهي كما تعرف مصادر الإخبارية لا نستطيع الكشف عنها، نحن كنا نتكلم عن مصادر من الشرطة العراقية. في حين استضفت أختم مثنى حارث الضاري، هذا رجل يمثل هيئة المسلمين تمثل السنة، والحادث كان وقع في حي الجهاد. كما تعرف وأعرف أن الحكومة تكلمت عن 7 قتلى، في حين تكلمت مصادر طبية ومصادر حكومية أخرى من الشرطة وحتى الوكالات العالمية بأن العدد إلى 40 قتيل، وكانت وكالة رويترز قد أتت بصور لهذا الحادث. لكن أنا أرى بأن الحكومة العراقية قد انزعجت من التغطية الأخيرة، إن كان لأحداث العالم العراقي أو جلسات البرلمان، وهذا لا نستطيع أن نخفي الحقائق. يعني
في القرار الذي قررت به الحكومة إغلاق المكتب ذكرت أن قناة العربية تحرض على الطائفية، برأيك أنت هل أن قناة العربية فعلا تحرض على الطائفية؟
لماذا لا تعترف الحكومة العراقية بوجود شيء من الطائفية في البلاد؟ الجنرال كيسي، زلماي خليل زادة، سفير الولايات المتحدة في العراق، كلهم تكلموا عن وجود عنف طائفي في البلاد. لماذا لا يتكلمون عن القتل على الهوية إن كان في جميع أنحاء العراق؟ فهذا كله كان موجود. العربية كان لها دور خلال هذه الإعلانات التي تخرج على شاشة العربية. نحن القناة العالمية الوحيدة التي نخرج هذه الإعلانات دائما للحكومة العراقية. نحن أول قناة عملت لقاء مع رئيس الوزراء العراقي. نحن قناة نخصص برنامج كامل من العراق، لا نستضيف فيه شخصية معارضة للحكومة، لكن كل الشخصيات هي من الحكومة العراقية. نحن متهمون من الجماعات المسلحة بأن نحن قناة مع الحكومة العراقية. أكثر من 11 شهيدا نحن قدمنا. أنا اعتقلت لمدة 4 أشهر، واختطفت في مدينة الرمادي لمدة 3 أشهر، تعرضنا لهجوم بسيارة مفخخة. هذا كله يثبت أنه العربية حيادية.
قرار الحكومة العراقية بإغلاق مكتب العربية في العراق أثار حفيظة بعض الصحفيين الذين وجدوا فيه بداية لمصادرة حرية الرأي في العراق، كما جاء على لسان أحد الصحفيين الذي رفض الإفصاح عن اسمه.
لا والله أنا أعتبر هذا يعني أكثر من اللازم، يعني لازم على الأقل ننتفض هامش حرية للصحافة وهامش حرية للقنوات الفضائية أنه تعكس صورة واقعية. يعني إحنا نحاول نكذب على روحنا نقول حرب طائفية، ماكو، لا أكو حرب طائفية.
الصحفية هدى محمد مراسلة في إحدى الصحف العربية العاملة في العراق وجدت أن من الأجدر على الحكومة العراقية محاسبة قنوات عراقية عديدة غير حيادية في منهجها التي وصفته بالطائفي.
والله يمكن الحكومة العراقية عندها موقف من هذا الشيء أو عندها حجة يدعم قرارها هذا، لكن إحنا ضد هذا القرار. فإذا كان المسؤولين لا يتقبلون رؤية هذه الحقائق أو يسمعوها لكي يصححوا أخطائهم، فإذا المفروض أن يغلقوا كل القنوات سواء العراقية المحلية أو القنوات العربية والأجنبية والصحف.
الحكومة العراقية التي تعذر علينا الحصول على أي تصريح صحفي منها حول هذا الموضوع كانت قد حذرت أكثر من مرة وعلى لسان رئيس وزرائها نور المالكي وسائل الإعلام والفضائيات من مغبة إثارة أي نعرات طائفية أو أي إساءة للحكومة مما يؤثر سلبا على مشروع المصالحة والحوار الوطني. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم في هذه الفترة المخصصة للتقارير وما زلنا في بغداد. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أكد القاضي راضي الراضي رئيس الهيئة العامة للنزاهة أنه تم هدر أكثر من 7 مليارات دولار في قضايا فساد يتهم بها مسؤولون في دوائر الدولة. من ناحيته أعلن نائب رئيس هيئة النزاهة فارس عبد الكريم عن إصدار قرار بإلقاء القبض على 15 وزيرا سابقا و73 مسؤولا في دوائر الدولة. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلن نائب رئيس هيئة النزاهة العامة فارس عبد الكريم في مؤتمر صحفي الخميس أن أوامر قضائية صدرت باستقدام وإلقاء قبض على 15 وزيرا من الحكومات السابقة و73 مسؤولا كبيرا في وزارات الدولة بسبب قضايا فساد مالي وإداري.
فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، عندنا أوامر استقدام وإلقاء قبض على 73 شخص بين مدير عام وكيل وزارة ومستشار. عندنا استقدام وأوامر قبض بحق 15 وزير على الحكومات المتعاقبة. المحكومين يصادر بحقهم حكم نهائي بات 46 قضية. حاليا عندنا إحالة إلى محكمة الجنايات 242 قضية، يعني بعدها تنظرها محكمة الجنايات مبات بها. وعندنا قرارات أغلقت من قبل قاضي التحقيق عددها 292 قضية.
ويذكر أن المفتش العام للمكتب الأمريكي لإعمار العراق ستيوارت بوين كان قد أشار مؤخرا إلى أن عمليات الفساد المالي والإداري تكلف العراق 5 مليارات دولار، إلا أن رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي الراضي وفي لقاء خاص بإذاعتنا أوضح أن حجم المبالغ المنظورة تقدر ب7.5 مليارات دولار، وأن أسبابها تعود إلى عدم السيطرة على عمليات تهريب النفط العراقي والفساد الموجود في دوائر هذه المؤسسة.
هو المدعي العام الأجنبي يتحدث عن شيء مهم وهو النفط. إحنا النفط لحد الآن بالنسبة إن كدائرة حديثة العهد بعد ما مسيطرين على وضعه، يعني من حيث تهريب النفط، من حيث فساد اللي يصير بدوائر النفط، من حيث فساد دوائر التوزيع، استيراد كميات كبيرة من مشتقات النفط مثل البنزين. هذه القضايا تقريبا لا وزارة النفط ولا هيئة النزاهة بعدها مسيطرة عليها لحداثة نشوءها. سوينا أول دراسة حول تهريب النفط وكانت دراسة ناجحة، حتى يعني وزارة النفط تبنتها ومجلس الوزراء مشارك بيها وكانت مقترحاتها جيدة جدا.
بصورة عامة كم حجم الأموال التي تدار على الفساد برأيك الخاص؟
بالنسبة إن الهيئة النزاهة مجموع الأموال اللي الآن تحقيقاتنا تحوم حولها 7.5 مليار دولار.
هذا الأمر دفع بهيئة النزاهة العامة لسن مسودة قانون يعرف حاليا على مجلس النواب من أجل تشريعه، وبموجبه سوف يعطي صلاحيات أكبر لهيئة النزاهة العامة بحسب رئيسها راضي الراضي.
القانون الموجود الحالي اللي هو 55/2004 أولا هو إجا من تراجم لقوانين أجنبية، فتعريق هذا القانون مهم جدا. الطريقة العراقية ناجحة في الإجراءات في المحاكمات، فلذلك إحنا نريد طريقة عراقية. هاي من ناحية. الناحية الثانية أنه الصلاحيات ضيقة لدائرة النزاهة، يعني دائرة النزاهة لو نرجع لصلاحياتها نشوفها قليلة جدا في قانون رقم 55. انطيناها صلاحيات تتناسب مع إمكانية تحجيم الفساد وإمكانية إنهاء الفساد.
وعن الصلاحيات الممنوحة أوضح نائب رئيس هيئة النزاهة العامة فارس عبد الكريم:
ما دام قلنا بنص الدستور انها هيئه مستقله، الاستقلال في فقه القانون له 3 مظاهر: الاستقلال الاداري والاستقلال المالي والاستقلال في سلطه اتخاذ القرار والبت فيه دون الرجوع الى مرجع فيما يتعلق باعماله. فعلى ضوء هذا نقول استقلال مالي، احنا طبقنا قلنا لازم تكون عندنا ميزانيه مستقله. نتقول استقلال اداري، اذا احنا ما ممكن اي هيئه من الهيئات هي تفرض علينا اشخاص ليعملوا في هذه الهيئه وتكون فيها تدخلات حزبيه وسياسيه وما شابه. وايضا نقول سلطه اتخاذ القرار، احنا طلبنا ان يكون لرئيس الهيئه صلاحيه قاضي تحقيق.
من جهته أوضح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي أن اللجنة عاكفة على دراسة مشروع هذا القانون وإنها بصدد إجراء تعديلات عليه.
اللجنة النزاهة عاكفة على دراسة هذا القانون وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه، وبالتالي هناك شيء إيجابي في هذا القانون وهناك شيء ليس بصحيح، يجب أن يعدل، يجب أن يبدل. هناك مشاورين قانونيين، هناك مشاورين فنيين واختصاصيين في خصوص هذا الأمر. الاجتماعات سارية في لجنة النزاهة لدراسة هذا القانون وإبداء الرأي فيه النهائي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ما زلنا في بغداد، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر قام السيد معيل الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد بتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية التي وضعت لمدينة بغداد على المدى القريب والبعيد وأبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها لعام 2007. اللقاء أجرته مراسلة الإذاعة خلود محمد ضمن تقريرها الآتي:
بدأ مجلس محافظة بغداد بالإعداد للعمل لتنفيذ خطط استراتيجية للبناء الأمثل لمستقبل مدينة بغداد، وذلك لتطوير بغداد من الناحية العمرانية والصناعية والزراعية والصحية. وتشمل الخطط قريبة المدى لعام 2007 وبعيدة المدى لعام 2010 وعام 2025. معيل الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد تحدث عن الخطط والمشاريع لعام 2007.
من خلال تجربتنا لعام 2006 واستلام مجلس محافظة لميزانية لا بأس بها والشروع بتنفيذ مشاريع لقطاع أمانة بغداد والمحافظة والوزارات الأخرى، رأينا ضرورة وضع خطط استراتيجية لعام 2007 لإيجاد صورة واضحة عن بغداد لعام 2007، وبذلك ستكون لدينا مشاريع وجداول كميات وتكاليف من خلالها ممكن أن نرصد الميزانية المطلوبة ونستحصل هذه الميزانية من حكومتنا الوطنية أو من الدول المانحة، حيث أن هناك مؤتمر سيعقد في أربيل للدول المانحة. هذا الاجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي تنسق بين الدوائر المختلفة العاملة في بغداد للتعرف على خططهم القريبة والبعيدة الأمد.
وعن الخطط البعيدة الأمد للتخطيط الاستراتيجي لمدينة بغداد قال الكاظمي:
البعيدة الأمد هو ما نريده ونطمح له أن تكون بغداد في عام 2010 وفي عام 2025، وبذلك ستكون لدينا صورة واضحة عن بغداد لعام 2025 وما هي المراحل التي يجب أن نطويها ونعمل على أساسها لتكون بغداد في عام 2025 بمترو الأنفاق، بالنقل النهري، بمصلحة نقل الركاب، بشبكة الكهرباء، بشبكة الماء والمجاري ومختلف الجوانب التي لا بد أن يكون هناك تنسيق بين هذه الدوائر، بين هذه الفعاليات، لتكون هناك تعاون وتكامل بين هذه الخطط ولا يكون هناك تضارب وتقاطع بين عمل الدوائر المختلفة.
وتقدم المهندس محمد الربيعي رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة بمقترحات من أجل تطوير قاطع الكرادة.
نحن نملك في قاطع الكرادة مساحات واسعة من معسكر الرشيد اللي هي في منطقة الزعفرانية بعد أن خرب ودمر بعد سقوط النظام السابق. هذه المساحات والدوانم الواسعة الكبيرة من الأراضي يوجد لدينا تخطيط مهم لها واستراتيجي، وأقصد بها بالذكر هي بناء العمارات العمودية أو المجمعات السكنية العمودية اللي هي تحوي أكثر من 5 مجمع سكني، كل مجمع يحتوي لا يقل عن 12 أو 16 وحدة سكنية. في هذا التخطيط راح يكون عندنا مخططات ودراسات واسعة على مستوى وزارة الإعمار والإسكان وعلى مستوى أمانة بغداد ومحافظة بغداد، وتشارك فيها المجالس البلدية على أن يكون سكن لكل الأهالي لا تملك وحدات سكن وبأسعار مدعومة ومناسبة.
وسأن المواطن حاتم عن رأيه فيما طرح من أفكار ومقترحات حول الخطط الاستراتيجية المستقبلية لمدينة بغداد، فقال:
تم عمل 50%، نسبة 50% من الذي يقال الآن، فهذا جيد جدا، لكن أرى ذلك صعبا مع الظرف الحالي الأمني الصعب الموجود حاليا في البلاد وخاصة في بغداد، والوضع الأمني يؤثر تأثيرا كبيرا على الخطط التي تقوم بها أمانة بغداد عن وسط قتل عمال التنظيف الذين يقومون بتنظيف الشوارع وهم عمال بسطاء.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نبقى مع فقرة التقارير وننتقل هذه المرة إلى الموصل، حيث أعرب طلبة الدراسات المسائية من خريجي معهد الفنون الجميلة للعام المنصرم عن غضبهم وشكواهم من عدم توفر الفرص لهم لإكمال دراستهم الجامعية أو تعيينهم في دوائر الدولة. مرسلنا محمد الكاتب حمل هموم هؤلاء الطلبة إلى مديرية تربية نينوى، كما نقل لنا شكوى عدد من الطلبة. هذا أولا الطالب أياد الصفار.
نحن طلاب معهد فنون جميلة الدراسة المسائية خريجين 2005 و2006، تخرجنا هالسنة وطلعنا من الأوائل، لكن فرحتنا ما تمت لأن لا كلية تقبلنا ولا تعيين تقبلنا.
وشو السبب؟
السبب كله من رئاسة الجامعة، لأن طلاب بغداد الأوائل وخاصة الدراسات المسائية انقبلوا كلهم كتعيينات أو إكمال الدراسات في كلية فنون جميلة، ونحن الوحيدين في الموصل انظلمنا يعني من قبل ما ندري يعني من الوزارة إلا من عندنا هنا بالموصل القيادات مالنا ما ندري، رغم أنه نحن تعبنا ودرسنا 5 سنوات وظروف صعبة وأجور دراسية دفعنا يعني ما تقول ببلاش ولا يحملونا من نية.
إذن أنتم يعني ما قدمتوا شكوى لأحد، ما راجعتوا مسؤولين برئاسة الجامعة أو بالتربية؟
نحن راجعنا، قدمنا على كلية الفنون جميلة ما قبلونا. يابا ليش؟ شنو السبب؟ قالوا يابا كل السبب من رئاسة الجامعة. راجعنا على التربية، قدمنا فايلاتنا، رايدين 3000 نقدم 50000، يقولون الخريج كله متوظف، توظيف وينه؟ وين التعيينات؟ وين الكليات؟ يعني نحن مظلومين، ليش ماكو تقدير لجهود الفنانين في الموصل؟ ليش ماكو تقدير لجهود الطلبة اللي درسوا وتعبوا وظل هذا الظروف الصعبة، وخصوصا المتميزين والأوائل من طلبتنا؟
أما الطالب أشرف نكتل فقد قال هو أيضا:
من خلالكم أريد أطرح معاناتي اللي أعانيها أنا كطالب في معهد الفنون الجميلة المسائي. يعني الطالب ما له تقديم بالكلية أو ما له تقديم بالتعيينات، يعني وين نروح ما نعرف، ضاعت جهودنا، وإحنا طلاب معهد فنون جميلة ندفع فلوس ونداوم ما مثل الطلاب الصباحي، وتاليها احنا همينا ما مقبولين، واذا هي شغلة ما مقبولة ليش يفتحون اصلا معهد فنون جميلة مسائي من البداية؟
زين انت شو تقول للمسؤولين المعنيين؟ شو تناشدهم؟
انا اشد المسؤولين انه ينظرون الى هذا الحال اللي نحن فيه ويقدرون تعبنا احنا كطلاب وكفنانين بالمستقبل. ويابا مثل ما يقول المثل بين حانة ومانة ضاعت لحانة، يعني راحت جهودنا بين الكلية وبين التقديم وبين الدراسة كلها ضاعت.
أحمد دخيل مدير معهد الفنون الجميلة في الموصل قال ردا على سؤالنا حول هذا الموضوع:
بالنسبة للخريجي الدراسة المسائية التربية غير ملزمة بتعيينهم، هذا حسب توجيهات الوزارة، ممكن العمل في الجهات الفنية أو الجهات الأخرى. كثير من الطلبة الذين تخرجوا من المعهد من الدراسة المسائية خاصة تعينوا على ملاك وزارة الصناعة وملاك وزارة الصحة وملاك وزارة الكهرباء وملاك الوزارات الأخرى. يتخرج الطالب يحمل شهادة الدبلوم التي تعادل بعد الدراسة الإعدادية سنتين حاله كحال خريج المعهد الفني. الدرجة التي يتعين فيها خريج المعهد الفني يتعين بها خريج معهد الفنون الجميلة، هذه الامتيازات. بالنسبة لنا نحن جهة اللي نخرج الطلبة، أما الجهات البقية هي التي تستخدم التعيين. ما يحظى به خريج الدراسة الصباحية من تفوق ومن هذا يحظى به خريج الدراسة المسائية، يعني خاصة في بالنسبة للطلبة الأوائل.
هموم الطلبة هذه حملناها إلى مديرية تربية نينوى فأجابنا عنها رعد الحيالي مدير الإعلام التربوي فيها، حيث قال:
إن شاء الله يعني هذه التعليمات الأخيرة مع التعيينات اللي جاءتنا من مكتب السيد وزير التربية لم تستثني صراحة خريجي الدراسة المسائية، إن شاء الله الفرص متساوية بالنسبة للدراسة الصباحية والمسائية، لأن التعليمات كما سبق وأن ذكرنا في أكثر من مناسبة وعبر إذاعتكم الكريمة على أن التعليمات أبقت الباب مفتوح لكل الاختصاصات بغض النظر عن الكلية، المعهد، المعدل، الدراسة سواء كانت صباحية أم مسائية أم أهلية، الكل عند خط شروع واحد وحقوق متساوية، ونأمل إن شاء الله أن تكون لخريجي الدراسة المسائية حظ في عملية التعيينات بإذن الله.
هناك يعني منهم حصلوا يعني على نتائج متفوقة؟
نعم، الحقيقة هناك مسألة قد تكون غائبة عن البعض بالنسبة لمعاهد الفنون الجميلة الدراسة المسائية. الأصل في وجود هذه المعاهد هو رعاية الموهوبين وليس إعدادهم ليكونوا معلمين، يعني لأن نلاحظ أن بعضهم أعمارهم كبيرة، بعضهم ربما لديهم اختصاص آخر، يعني وجود المعاهد المسائية هو لصقل المواهب ورعايتها وليس للتعيين على ملاك الابتدائي، يعني ليس لتهيئتهم صفة معلمين، لكن هذا لا يمنع بعضهم ربما لديه الرغبة الآن في هذه الحملة من التعيينات أعطيت لهم الفرصة أسوأ بأقلانهم في التقديم.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
I'm
نحيي مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عالم الصحف، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي والتي طالعتها لنا مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة الرأي الأردنية. وزير الخارجية الأردنية عبد الإله الخطيب لدى لقائه أشرف قاضي يؤكد دعم الأردن للعراق، حيث أكد الخطيب لدى لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أمس أشرف قاضي دعم الأردن للعراق وحرصه على المساهمة في الجهود الهادفة إلى تحقيق أمنه واستقراره ودعمه للعملية السياسية الجارية في العراق ومبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نوريا المالكي بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية. من جانبه قدم قاضي للوزير الخطيب إيجازا حول الأوضاع في العراق وجهود بعثة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار فيه. وفي ذات الصحيفة كتب الدكتور فهد الفانك مقالا جاء تحت عنوان خروج العراق من المأزق. يقول الكاتب: في العراق اليوم نوع من التوازن بين احتلالين، واحد أمريكي يخطط للانسحاب في أقرب فرصة والثاني إيراني يخطط للبقاء في العراق إلى ما شاء الله. ويرى الكاتب أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيخدم عن غير قصد الاحتلال الإيراني ويوفر له الانفراد في الساحة العراقية، والحل بطبيعة الحال هو أن تتوقف مكونات الشعب العراقي عن العمل على الأساس الطائفي والعرقي سواء كانوا سنة أو شيعة أو أكرادا والعودة إلى الوطنية العراقية، لكن هذا الحل البتالي صعب تطبيقه حاليا على أرض الواقع. ويختتم الكاتب فهد الفانك تعليقه بقوله: لا بد من دور عربي فاعل ومدعوم بقوة قادرة يطالب العراقيين بأن يكونوا عراقيين أولا ويضمن لجميع الفرقاء أن لا تهضم حقوقهم، فالعراق الكبير والغني وطن الجميع ويكفي للجميع. وفي صحيفة الدستور انطلاق عملية إعادة البسمة في عمان لنحو 50 طفلا عراقيا ممن يعانون من تشوهات الولادة المختلفة كالشفة الأرنبية وتشوه الحلق وحالات الحروق والحوادث. وفي ذات الصحيفة العراق يشارك في معرض عمان الدولي 11 الذي افتتح أمس في عمان بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وأجنبية. كانت هذه مطالعة سريعة لأبرز ما نشرته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم من شؤون عراقية. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة وننتقل إلى القاهرة، حيث يطالع لنا أحمد رجب أبرز مقالات الرأي التي نشرتها الصحف المصرية.
قبل أن ننتقل أعزائي الكرام إلى موعدنا مع أسبوعيات القاهرة، نطالع من صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة العناوين التالية ذات الصلة بالشأن العراقي. ونبدأ من الأخبار. قبل ساعات من تسلم العراقيين قيادة العمليات، 6 انفجارات تهز بغداد ومصر وإصابة العشرات، إعدام 27 إرهابيا وخطف ابن شقيق رئيس البرلمان. ومن الجمهورية، سلسلة انفجارات تهز بغداد وتحصد 80 عراقيا وإعدام 27 آخرين، مواجهة في مجلس النواب بين السنة والشيعة حول النظام الفيدرالية. وتنقل الأهرام تحذيرات رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فيما وصفته بجلسة عاصفة للبرلمان أمس، من أنه لم يتبقى سوى 3 أو 4 أشهر أمام القادة العراقيين لتجاوز خلافاتهم خشية انهيار البلاد. ونتحول إلى أسبوعيات القاهرة ونبدأ من مجلة أكتوبر التي تقول إن القيادات العراقية بدأت في تجميع قواها وعقدت اجتماعا أوليا تحت شعار وحدة العشائر رمزا للمصالحة الوطنية. ويأتي هذا المؤتمر كما تقول المجلة المصرية الأول ضمن 4 مؤتمرات ستعقد في إطار المصالحة الوطنية. ومن المقرر أن يخصص المؤتمر الثاني لقادة الأحزاب والقوى السياسية، حيث انعقد الأول لكل العشائر العراقية وسيكون الثالث لرجال الدين والرابع لمنظمات المجتمع المدني. ويعلق أهل العراق أملا كبيرا على هذه المؤتمرات لتحقيق المصالحة وعودة الأمن الذي افتقده العراقيون كما تقول المجلة المصرية. وفي مجلة الأهرام العربية، وصف أسامة الدليل الحرب الأهلية بطفل الخطيئة، وكتب قائلا في مقاله: لا ذهب ولا ياقوت ولا مرجان ولا أسلحة دمار شامل ولا كوبونات نفط لدعم بن لادن كانت في مغارة علي بابا العراقية عندما اقتحمتها القوات الأمريكية في عام 2003. ما وجدوه كان فقط عفريت الحرب الأهلية الذي انطلق من مصباح خطيئتهم. ويمضي الدليل قائلا: في هذه الأيام يتهدد الأمريكيين خطر أكبر، وهو الاندلاع الشامل للحرب الأهلية، بعدما أصبح العنف الطائفي خلال يوليو الماضي مسؤولا عن الجانب الأكبر، حيث لقي 3500 مواطن عراقي مصرعهم، وهو أضخم رقم لضحايا عراقيين قتلوا في شهر واحد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003. وينقل الدليل عن مسؤول عسكري أمريكي رفض ذكر اسمه إن صوت العنف الطائفي خافت لدرجة أن الناس لا يمكنها سماع صوت تنظيم القاعدة من خلاله، إن القاعدة لم تبرح المشهد، والمسألة هي أن صوتها لا يمكن تمييزه من بين الطنين. وأخيرا، أفردت مجلة أخبار الأدب الصادرة هذا الأسبوع كل صفحاتها لرحيل الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ. وكتب الشاعر أدونيس يقول: عندما يموت مبدع كبير كمثل نجيب محفوظ لا يترك فراغا في المجتمع وحده، وإنما يترك فراغا في اللغة كذلك، غير أن هذا الفراغ إنما هو صورة أخرى من صور الامتلاء، لا شخص يملأ مكانه ولا إبداع يعوض عن إبداعه، كأن هذا الفراغ شكل منحوت باللغة ينتصب عاليا في فضاء التاريخ. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي، دعونا نستمع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطرب العراقي داخل حسن.
We'll be right back.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أهوال الحرب والإرهاب والعنف الطائفي والعمليات العسكرية وأخبار الانتهاكات التي تتعرض لها عوائل عراقية من قبل القوات متعددة الجنسيات أو القوات العراقية أصبحت من الهموم الرئيسية لدى المواطن. فبدءا بالعثور على السجون السرية والكشف عن عمليات التعذيب في المعتقلات وعمليات المداهمة العشوائية من قبل القوات الأمنية، وبالتالي زج العديد من الأبرياء في السجون بدون ذنب، وصولا إلى الأخطاء الجسيمة التي تختلفها الأطراف المتحاربة بحق الأبرياء، مسببة الآلام والعذاب لهم دون اعتذار أو تعويض أو حتى دون مساءلة، بل مكتفية بالقول إنها الحرب ومسبباتها، وما حدث كان خطأ فرديا وسوف يعاقب المسبب. أبو غريب والجادرية والمحمودية والحارثية وأسماء أخرى هي عناوين لقصص أليمة نتذكرها، وتتحدث تفاصيلها عن آلة الحرب والعنف اللتان لا تعرفان القانون وحقوق الإنسان، والخاسر الوحيد هو المواطن البريء. تفاصيل قصة اليوم وما جرى لعائلة أبو علي ستضيف إلى رفوف قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن ملفا آخر قد يمر وقت طويل قبل أن يفتح، لكن لنتصفح الآن هذا الملف لنتعرف على ما جرى ولماذا. استبشر أهالي بغداد بالخطط الأمنية التي تضعها القوات الأمنية المشتركة والتواجد العسكري لهم في معظم المناطق للسيطرة على الوضع الأمني، لكن الإرهاب والعنف وبالتالي العمليات العسكرية التي تقوم بها تلك القوات للقضاء عليهما لها سلبياتها ومآسيها، حيث أن الآلة العسكرية لا تفرق بين البريء والمجرم، وبالتالي يذهب ضحية ذلك العديد من المواطنين، وعائلة أبو علي كانت إحدى تلك الضحايا. العائلة وقبل فترة ليست بطويلة وبسبب العنف الطائفي اضطرت إلى النزوح من منطقة الجهاد واستقرت في منطقة الإسكان في بغداد تاركة وراءها كل ما تملك هذه العائلة، وبالصدفة تواجدت في إحدى شوارع بغداد قريبا من إحدى العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية، حيث تم وبصورة خاطئة إطلاق النار على مركبة أبو علي وأضرمت فيها النار وقتل جميع أفرادها بالحال، الأب والأم والأبناء الذي كان أصغرهم طفل رضيع عمره 6 أشهر فقط. الإغاثة وصرخات الموت والمساعدة لم تجد نفعا بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة، حيث منع أي شخص من الاقتراب إلى موقع الحادث ولم يتمكن أحد من عمل شيء. مراسلة الإذاعة ليلى أحمد أجرت هذه اللقاءات مع أقرباء الضحايا الذين تساءلوا عن سبب منع القوات العسكرية من تقديم المساعدة أو حتى انتشال الجثث، ولماذا يقتل الأبرياء يوميا دون ذنب ولا يعاقب المسبب، وأين هي الحكومة العراقية والجهات الرسمية من متابعة هذه الانتهاكات والمطالبة بالتعويض.
ضربوهم بالهمر، ضربوهم من وراء، وبعدين فجرت السيارة لأن تانكي مال البنزين، فجرت السيارة كان يضربون نضع عليهم على أساس هذول إرهابيين، ظلوا يضربون. أبو علي طلع وأختي أمات الأم علي طلعت كلها نار، صيح الله أكبر، نقضونا 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 تعالوا لنا، فما حد وصل لهذاك المكان، يعني أهل يوصل يضربوه بالطلق. وحتى أكو جماعة هناك بالشعب يقول والله يبكون دم، يبكون يقول ردنا بس نوصل هناك يمهم ما قدرنا، واحترقوا حرق حرق هيك مفتت، والله شلتهم مفتتين والله العظيم، يعني أملخ نفسي وردت أوصل وما وصلت لأن قاطعين الطريق الأمريكان هذول، وأنا لو عندي أي شيء والله العظيم كان ضابط الأمريكان، يعني هاي مو حادث، هذا أختي وجهالها يروحون يجنوا. بس خلي بس أريد أعرف من الحكومة الأمريكية أريد أعرف شنو السبب هذول تسووا
هجروا، هم تهجروا صار لهم شهر هنا مهزومة، عافت بيته وعافت غرافه، جت هنا البيت أهلها بالأسكان يعني، وتبكي على بيتها وتبكي على منطقتهم وتبكي على جوارينهم وتبكي على سوقهم وتبكي على حياتها.
يجوا نازحين من حي جهات وعرفين التهديدات وهذا، فاجت هي وزوجها وبناتها الجهات تقريبا ما يقارب 5، فاجوا يمنا نازحين. احنا منطقة الاسكان تقريبا ما يقارب ساعة ب3:30 بالاربعة طلعوا مننا.
شنو نوع السيارة؟
نوع السيارة دايو صغيرة تقريبا، فاخذت تقريبا جهالها كلها ها، ومن ضمن الموجودين من الجهال إنسان معوق مو صاحب سلاح، صاحب عكازات.
لقد دفعت العائلة العراقية الضحية ثمن فقدان الأمن، كما دفعت ثمن التصرفات اللامسؤولة لجنود أمريكان ربما دفعهم الخوف لقتل أفراد عائلة معظمهم من الأطفال، لم يتبقى منهم سوى أسماءهم ومصحف شريف ومفتاح باب منزلهم الذي هجروه عنوة.
وعلي محمود أبوهم الأب الكبير، وفاتن عبد الجبار اللي هي الزوجة الأول الأم، عندك وسام محمود 80، رامي هم 84، محمد 84، المعوق مواليده 87، نورة بصف سادس فرحانة ناجحة للأول متوسط، شيماء نجحت من الثاني للثالث ابتدائي، ونرجس طفلة بالروضة حتى ماكو روضة بحي الجهاد، كريم 1 سنة و3 أشهر، وقمر 6 أشهر. إيش رجعنا القرآن الكريم ورجعنت لنا محابسهم ما بما محترقة، وصورة الطفل الرضيع اللي احنا ما عدنا صورتين رجعت لنا، ومفتاح البيت هذا اللي رجع من عدهم اللي هم احترقوا.
اجى الحرس العراقي اجى للسيارة شوف يعني من الاثر الحادث كلش قوي، اجى يعني يقول لهم شال الطفل الصغير عمره 6 أشهر شاله من السيارة محروق، قال لهم هو هذا الارهاب، الطفل هذا سوى ارهاب عائلة 11 نفر يرحون يجي شو نسوي؟ ما بخلينا أي واحد أي بشر يوصل، الناس ضاع عليهم من بعيد يقولون يطفوا بهدومهم محروقين نصهم جسمهم لشتهم لتحترق ما حد واصل لهم، جعتي يعني جعتي ماذا ننساهم ماذا ننساهم ما نقدر.
وقد أصبحت جنود الأمريكان في الشارع العراقي مصدر قلق وخوف للمواطنين، فهم لا يتوانون عن إطلاق النار على أي حالة يتم الاشتباه بها، حتى لو كانت عائلة كما حصل لعائلة أم علي. أقارب العائلة يوجهون الاتهام للقوات الأمريكية وطالبوا برحيلها إلى خارج المدن.
أريد القواعد الأمريكية تروح بدري وين ما تروح، لأن إحنا لم حصل من فطنة ولا محصلين من خيرنا ولا محصلين من هالوطن من هالقاع، بس نطيب بس كل شيء بدنا ناخذ، احنا ما نريد لا نفط والله والله نريد نسلم على ذوله، احنا نريد حالنا حال السعوديه والكويت، حالنا حال الامارات، نريدهم يخلونا قواعد ويبعد عنا، ما نريد دبابات، ما نريد حواجز بالشوارع.
احنا طالب اولا تعويض من رئيس بوش، تعويض مادي وتعويض معنوي، نطالب القائد القوات الامريكيه الموجود بالعراق، هاي اولا طالبنا التحقيق كامل ودقيق وبإشراف رئيس وزراء نور المالكي ووزير الداخلية ووزير الدفاع. إذا كان السبب الأول والأخير من جهة الفرقة الموجهة بهذه المنطقة فلازم لهم عقاب، شاكيد لازم وزارة حقوق الإنسان شاكيد أنه بإشرافها يطالبها بتحقيق ملف كامل، ودم العراق شاكيد أنه مو رخيص.
القوات الأمريكية في العراق وعلى لسان اللافتنت باري جونسون الذي يعد أحد المتحدثين الرسميين باسم قوات متعددة الجنسيات تحاول تثقيف الجنود الأمريكان بالعادات والتقاليد العراقية، كما أوجدت عقوبات لجنودها الذين يتسببون بانتهاكات ضد العراقيين.
We've had over 800,000 American troops pass through here.
خلال 3 سنوات هناك أكثر من 800 جندي أمريكي دخلوا وغادروا العراق، ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تعليمهم العادات والتقاليد العراقية، وأن يكون هناك نوع من الاعتبارات للمشاعر العراقية، والتدريب متواصل لكل الجنود الذين يحطون في العراق. كما توجد لدينا عقوبات ضد أي شخص يقوم بانتهاكات أو أعمال مشينة من القوات الأمريكية، منها الحبس والفصل وإجراءات أخرى كثيرة تتصدى لهذه الاعتداءات، ونتمنى أن يتم عرض الموضوع علينا في حالة حصول أي اعتداءات من أي جندي أمريكي في أي مكان في أقرب فرصة، حتى نتمكن من ملاحقة الجندي والتحقيق معه ومعاقبته.
ودعا اللفتنت باري جونسون جميع العراقيين ممن يتعرضون لتجاوزات الجنود الأمريكان التبليغ عن هذه الحالات، مشيرا إلى وجود مكتب المساعدة في الحكومة العراقية الذي يعمل بالتنسيق مع قوات متعددة الجنسيات بهدف تعويض المواطنين المتضررين نتيجة لاعتداءات عسكرية أو عن طريق الخطأ.
There are procedures in place. And once we are made aware of those, and there has to be an investigation to look at what.
يوجد لدينا إجراءات ومكتب للتحقيقات. مجرد حصول أي انتهاك ضد أي مواطن، نرجو منه التبليغ ليتم التحقيق حول الحالة. كما يوجد مكتب المساعدة في الحكومة العراقية بالتنسيق مع قوات متعددة الجنسيات، وقد قمنا بتعويض عدة أشخاص بعد إجراء التحقيق والتأكد من أن هنالك انتهاكا أو اعتداء خاطئا أو تعرضه لحادثة أثناء ملاحقتنا لإرهابيين، حيث تم تعويض بعضهم. القيادة العسكرية الأمريكية بشكل عام جاهدة على ترسيخ الفكرة لدى الجنود الأمريكان على الرغم من صعوبتها لعدم معرفة الجنود بالصديق أو العدو في الوقت نفسه، ونحن متواصلون بهذه العملية لأنها جزء من عملنا.
أعزائي المستمعين، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، البرنامج أرسل عن طريق البريد الإلكتروني عددا من الأسئلة إلى المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، اللفتانت في الجيش الأمريكي مايك بيلبس، نائب مدير فريق الارتباط بوسائل الإعلام العراقية التابع للقوات متعددة الجنسيات، أجاب على سؤالنا الأول حول الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لضمان أمن المواطنين في المناطق التي تتم فيها أي عمليات عسكرية.
الخطر الذي قد يواجه أرواح المدنيين وممتلكاتهم دائما يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل القادة العسكريين، حيث أن الخطط التي تضعها القوات متعددة الجنسيات تضمن استهداف الأهداف وإطلاق النار على التهديدات الحقيقية فقط في حال تمت الحاجة إلى استخدام القوة. بعض هذه الإجراءات على سبيل المثال في حال اقتراب المركبات من نقاط التفتيش، حيث تتخذ القوات المتعددة الجنسيات مجموعة من الاحترازات، منها استخدام الإشارات وأوامر كلامية وإطلاقات تحذيرية قبل الاضطرار إلى استخدام القوة المميتة.
إذن في حال تم وبصورة خاطئة إطلاق النار على أحد المواطنين، هل تتم عملية إخلائه وتقديم المساعدة الطبية العاجلة له؟
نعم، في كل الحالات التي تسمح لنا بذلك القوات متعددة الجنسيات تقوم بعلاج ومساعدة كل الجرحى وإخلائهم لتقديم الرعاية الصحية الإضافية عند الحاجة. هذه السياسة تتبع أيضا مع المشتبه بهم من المتمردين والإرهابيين.
السؤال الثالث الذي وجه إلى نائب مدير فريق الارتباط بوسائل الإعلام العراقية التابع للقوة المتعددة الجنسيات حول هل هناك أي تعويضات تقدم إلى عوائل الضحايا؟
نعم، هناك برنامج تعويضات ومنذ العام 2003 للعراقيين الذين جرحوا أو فقدوا ممتلكاتهم أثناء العمليات التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسيات.
هل يتم تنبيه المواطنين بالمكوث في مساكنهم ومنع التجول قبل قيامكم بأي عملية عسكرية في المنطقة المعنية؟
من أجل السرية وحماية العملية العسكرية والعمل على تقليل إطلاق النار المتبادل من الطرفين، هناك صعوبة في إبلاغ المواطنين قبل بدء العملية العسكرية. القليل من العمليات العسكرية الحالية تستخدم مبدأ الهجوم على معاقل وملاجئ الإرهابيين الذين يحتمون فيها، أما معظمها فهي عبارة عن غارات هجومية لاعتقال أعداد قليلة من المشتبه بهم أو عملية تطويق وبعدها التفتيش الكامل للحي السكني.
مستمعين الكرام، كانت هذه الإجابات التي وصلتنا إلى البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني من الليفتنت في الجيش الأمريكي مايك بيليبس، نائب مدير فريق الارتباط بوسائل الإعلام العراقية التابع للقوة متعددة الجنسيات، حول الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لضمان أمن المواطنين في المناطق التي تتم فيها أي عمليات عسكرية. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.